أستاذ محمود خلف، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياك الله. أستاذ، جمعة لاجئي لبنان تحت هذا الشعار لبى أبناء شعبنا الفلسطيني دعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة 68 من مسيرات العودة. ماذا عن توجيه البوصلة في هذه المسيرات إلى حقوق اللاجئين، وبالتحديد هنا حقوق أهلنا اللاجئين في لبنان؟
نعم، يعني هذه الجمعة 68 تحت عنوان لاجئي لبنان، أخذنا بعين الاعتبار أن المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء القانون الذي خرج عن وزير العمل اللبناني بما يتعلق بالحصول على إجازة عمل والتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على أنهم وافدين أجانب. جاءت هذه الجمعة لتعيد التذكير بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
نعم،
أولا يرفضون التوطين، وثانيا هم ضيوف على لبنان منذ 71 عام ارتباطا بالقرار الأممي 194 وتحقيقه بحق عودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها،
نعم.
وثالثا أن اللاجئين يحملون صفة سياسية أنهم لاجئين فلسطينيين أثر العدوان الإسرائيلي على أراضينا الفلسطينية عام 48، لهذا لا يجب أن يتم التعامل معهم كوافدين أجانب. هذا ما أردنا من خلال مسيرات العودة وكسر الحصار أن نذكر به إخوتنا في لبنان، وأن هذا الحراك ليس موجه في وجه الشعب اللبناني الأصيل الوفي الذي حضن المقاومة الفلسطينية، بل إلى القرارات التي من المتوقع أن تسبب ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين وعلى حق العودة. وجاءت هذه القرارات في تزامن مع استهداف حق العودة واللاجئين الفلسطينيين في منتصف القرن، وبهذا نحن كانت هذه الجمعة جمعة لاجئي لبنان لنقف إلى جانب أبناء شعبنا في لبنان الشعب الفلسطيني، وأيضا لنقول بأن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا.
أحسنتم أستاذ، كيف يمكن تناول تلبية أبناء شعبنا لنداءات الاستمرارية في التظاهر، وتحديدا ما الذي ميز حراك أمس تحت شعار جمعة لاجئي لبنان عن الجمعة الماضية؟
الحراك يعني بشكل مستمر ومتواصل في إطار مسيرات العودة، في كل مرة يحمل اسم مختلف عن الآخر ويتناسب مع الظرف السياسي ومتطلبات الشعب الفلسطيني وقضيته. بالأمس كان الحراك تحت عنوان لاجئي لبنان، وما ميز هذه الجمعة بأن هناك حركة تحشيد وتضامن وحضور واسعة وكبيرة، وأيضا اعتبرت مسيرات العودة بهذا الحراك جزء من الحراك الأوسع بما يتعلق بالتضامن مع لاجئي لبنان، حيث هناك حراكات في العديد من الأقطار التي يتواجد فيها جاليات فلسطينية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول، دعما وإسنادا لأبناء شعبنا في لبنان ورفضا لقرار وزير العمل اللبناني. لهذا نحن مستمرون بهذه المسيرات متواصلة. الهدف الرئيسي هو إزعاج الاحتلال الإسرائيلي مباشرة وتوجيه الأسهم والغضب في وجهه، ولكن نحن نقول بأننا لسنا بعيدين عن الأجواء السياسية والميدانية ومعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني. لهذا جاءت الجمعة القادمة تحت اسم جريمة وادي
حمص،
لما ارتكبوا الاحتلال الإسرائيلي من مجزرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبيوتنا التي هي مقامة على أرضنا الفلسطينية، والمجزرة والجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
أستاذ محمود، يعني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أن السلطة أوقفت التعامل بكافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال. سؤالي هو، هل من تأثير لهذا الموقف على مستوى مسيرات العودة؟ وهل يعني بالتالي سنشهد مسيرات مماثلة في الضفة الغربية؟
القرار أولا والتصريح الذي صدر عن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية هو في الاتجاه الصحيح، ونحن يعني نبارك هذه الخطوة لأهميتها، ونحن نعتقد بأنها ليست جديدة، هي تأكيد على ما صدر من قرارات للمجالس المركزية دورة 27 و28 وقرارات المجلس الوطني دورة 23، التأكيد على قطع الصلة والعلاقة باتفاقيات أوسلو والاتفاقات الموقعة مع الاحتلال. الآن هذا القرار يعزز مسيرات العودة ويؤكدها، ويعني يؤكد صحة ما نقوم به على مدار 68 جمعة. نحن نأمل أن يكون هذا القرار حافز جديد وخطوة جديدة لانتقال هذه المسيرات إلى الضفة الغربية بالشكل التي تراها القوى السياسية حول كيفية إخراجها، ولكن يجب أن يكون هناك فعل مماثل يزعج الاحتلال ويؤثر عليه ويشعر بعدم الاستقرار، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش مع هذا المحتل، وأن الحراكات مستمرة في كل أماكن تواجد شعبنا.
أحسنتم أستاذ، سبقتني بالإشارة إلى الشعار الذي رفعته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الأسبوع القادم جمعة وادي الحمص، بحيث دعت الهيئة الجماهير لمسيرة الجمعة القادمة. ما هي أبعاد هذه الدعوة، وكذلك كيف تنظر إلى الرسائل التي يبعثها هذا الشعار؟
يعني الرسالة الأساسية التي يبعثها هذا الشعار هو أن ما تم القيام به من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة، جريمة مكتملة الأركان، وهذه الجريمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب منظمة تقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يستدعي التحرك العاجل من قبل السلطة والخارجية الفلسطينية بتقديم دعوى وشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم قادة الاحتلال من قرروا ومن خططوا ومن نفذوا هذه الجريمة النكراء بتفجير أكثر من 70 منزل في لحظة واحدة في وادي الحمص. هذه جريمة بشعة، جريمة نكراء، وأن الرسالة الأبرز التي حملها هذا الفعل أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتورع عن ارتكاب جرائمه، مع أن المنازل التي تم تفجيرها هي مقامة على أراضي فلسطينية تصنف وفق ما هو متعارف عليه أنها مناطق ألف، والمباني حاصلة على تراخيص التراخيص اللازمة من وزارة الحكم المحلي. حجة الاحتلال أن هذه المنازل هي قريبة من جدار القصف العنصري العازل في الضفة الغربية وتشكل خطر أمني كما يدعي، ورغم أن هذا الجدار وفق قرار محكمة لاهاي في عام 2004 في تموز 2004 هو يعني غير شرعي.
صحيح.
وقرار محكمة لاهاي ينص على إزالته وإزالة أي أثر له، والقيام بتعويض كل أصحاب المساكن والأراضي الذين تضرروا من الجدار، وبالتالي الادعاء أنه يشكل خطر أمني، أن هذه المنازل تشكل خطر أمني، هو ادعاء باطل بحكم قانون محكمة لاهاي. لهذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يضرب بعرض الحائط كل القيم بما فيها القيم الدولية والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية. هذا يعني طبائع الأمور أن هذا المحتل الغاصب يلقى الدعم والإسناد من أعتى قوى يعني فاشية في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، ويجد هذا العدو من يدافع عنه في المؤسسات الدولية، تماما كما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقد الفيتو على بيان يصدر ب يعني عدم جواز وإدانة التفجيرات للمنازل وهدم المنازل في وادي الحمص. الولايات المتحدة أبطلت إصدار هذا القرار أو هذا البيان، وبالتالي هذا ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الجرائم وارتكاب مزيد من الإجراءات التي تتجاوز فيها قرارات الشرعية الدولية والمحاكم.
نعم، موصول الشكر لك الأستاذ محمود خلف، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ محمود.